بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: فصل في الوتر. عن خارجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة.
والوتر سنة مؤكدة، وهذا قول جماهير أهل العلم، وذهب الأحناف إلى أنه واجب، وهذا قول ضعيف. والدليل على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه كان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع على رحلته ويوتر على راحلته، كان يوتر على الراحلة، فإذا أراد الفريضة نزل فصلى. فلو كان الوتر فريضة وواجبا، لو كان واجبا لما صلى على الدابة، لما صلى على الدابة. وللحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلوات فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر صلاة غير الخمس صلوات. فدل هذا على أن الوتر سنة، على أنه سنة، ولكنه من أكد السنن، ولهذا لا يترك ويواظب على تركه إلا رجل سوء. ومعنى رجل سوء يعني محروم من الخير، وليس معناه أنه آثم، فإن تارك السنة لا يأثم، لكن رجل سوء لأنه يدل على زهده في الخير، ولأن من ترك السنة يوشك أن يترك الفريضة. نعم.
عن خارجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، رواه الخمسة إلا النسائي.
نعم.
عن خارجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، رواه الخمسة إلا النسائي.
والمراد بصلاة العشاء يعني وقت العشاء، وليس المراد بصلاة العشاء الصلاة، وليس الوقت، بمعنى أنه لو شرع الإنسان تقديم العشاء مع المغرب جمع تقديم شرع له الوتر بعده، فإذا ما جاز له أن يصلي العشاء ولو تقديما جمع تقديم مع المغرب، فإنه يصلي الوتر إيه؟ بعدها. وليس مرتبطا بالوقت، ليس مرتبطا بالوقت، إنما هذا مرتبط بالصلاة، فلو صلى العشاء صلى الوتر بعدها وقام الليل بعدها. نعم.
ولهم عن علي مرفوعة: أوتروا يا أهل القرآن
إلى طلوع الفجر. هذا عند هذا الوقت، وقت الاختيار، وقت الأداء. طيب، إذا طلع الفجر وكان نائما ثم قام مع طلوع الفجر مع الأذان، ماذا يصنع؟ أيصلي الوتر أم لا؟ الصحيح أنه يصلي الوتر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكن هل يصليها شفعا يشفع الوتر، أو أنه يصليها وترا؟ الذي يظهر أنه يصليها وترا، أنه يصليها وترا. لكن لو أنه ما قام إلا على الصلاة وصلى الصلاة، فإنه يصليها ضحا ويشفع هذه الصلاة على قول، وقيل فإنه يصلي 12 ركعة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا شفعا للوتر، إنما كانت صلاة صلاة واردة مخصوص. نعم. نعم.
ولهم عن علي مرفوعا. نعم.
لا، ما يدرك أنه كان يقوم عند الأذان، لا يقوم على، يقوم عند الصلاة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عمل أثبته، وهو لا يريد أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات، يصلي 12. نعم.
ولهم عن علي مرفوعة: أو تروي أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. نعم. ولأبي داود عن بريدة مرفوعة: من لم يوتر فليس منا.
نعم.
وعن أبي أيوب رضي الله عنه
في حديث: فإن الله يوتر يحب الوتر، هذا حديث صحيح، إنما حديث من لم يوتر فليس منا هذا يحتاج إلى رجوع، ما أظن يصح. ولأبي داود عن بريدة، شوف كده حسين، ها، حديث أبي داود: من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر ما أظن يصح. نعم.
وعن أبي أيوب رضي الله عنه:
فليس منا يقال على هدينا وكذا، لكن هذه الصيغة من صيغة يستفاد منها الوجوب، يعني لو صح فإنه يستفاد منها الوجوب، والجماهير على أنه لا يجب. نعم.
وعن أبي
فليس منا فليس منا نعم قال ضعيف إيه نعم لأنه الصيغة هذه نفي فليس منا توجب توجبه توجب الوتر. نعم.
وعن أبي أيوب رضي الله
لا تقال إلا في واجب لا تقال إلا في واجب. نعم.
وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال
ضعفه. نعم.
وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن أحب أن يوتر في خمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل.
الحق لا يدل على الوجوب بل يعني التأكد. نعم.
ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه الخمسة إلا الترمذي.
وكل ذلك وردت به السنة. وقد سئل ابن عباس عن الوتر بالركعة فقال ذاك السنة لما قيل إن معاوية يرى أن الوتر بالركعة فقال ذاك رجل فقيه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة.
لكن المستحب في من يوتر بركعة أن يجعلها بعد صلاة فيجعلها بعد صلاة بعد سنة العشاء يوتر بركعة بعد الشفع يوتر بركعة ولا يوتر بركعة وحدها اللهم إلا إذا نام ثم قام قبل الصلاة وأوتر بركعة. الحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة يوتر بركعة. نعم. لكن السنة لم ترد بركعة منفردة إلا أن تكون بعد صلاة بعد صلاة. فلهذا لو أن الإنسان سيوتر بركعة إما أن يجعل بعد العشاء أو يوتر بثلاث. ولو أوتر بثلاث فإن السنة أن يوتر أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. ولو أنه وصل الثلاث ركعات بتشاهد واحد في آخرها فهذا جائز. وقد ذكر الطحاوي عن عمر رضي الله عنه نعم خمسة بتشاهد واحد لو أوتر بخمسة يجلس فيها ولو أوتر بسبع قيل يجلس في السادسة وقيل بتشاهد واحد ولو أوتر بتسع يجلس في الثامنة والتاسعة لحديث مسلم نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة ويوتر بواحدة متفق عليه.
نعم يعني يوتر بواحدة من 11 وليس واحدة فوق 11 يصلي بالليل 11 ركعة ويوتر بواحدة منهن. نعم.
ولمسلم يصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يصلي التاسعة. وله عن أم سلمة كان يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام.
نعم. فدلت هذه الرواية على أن السبع لا يكون فيها إلا إيه تشهد واحد. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة متفق عليه.
نعم. قد يفهم واحد أنه يصلي أربعا يعني متصلة ثم صلى أربعا متصلة وهذا مردود هذا الفهم مردود بحديث ابن عمر لما سئل النبي عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى في الصحيحين ولحديث أيضا عائشة في الصحيح أنه كان يصلي ركعتين ثم ركعتين وهكذا. فالأربع جمعت في العدد لا في الصفة. نعم.
وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم يسلم بين الركعتين والركعة حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته.
يعني كأنه بحديث ابن عمر يزيل الإشكال الذي قد تتوهمه في حديث عائشة أنه يصل الأربعة. فذكر عن ابن عمر قال كان يسلم من بين الركعتين والركعة يعني في الوتر هذا بالنسبة للوتر. وأيضا حديث ابن عمر في الصحيحين هذا في الوتر حديث ابن عمر هذا في الوتر لكن في عموم صلاة الليل حديث ابن عمر في الصحيحين يصلي صلاة الليل مثنى 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 وبوب البخاري على أن صلاة الليل والنهار تكون مثنى مثنى ولم يرد كما قلت من قبل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل أربعا لم يرد هذا لم يرد هذا. نعم.
في قصص هنا موجود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من صلى أربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن التسليم عودين لمثلهن من ليلة القدر.
فين عندي من عند من هذا؟
لا عن عبد الله بن مسعود وعن عائشة مسلمة بن أبي شيبة بس ما جبت لفظ
ضعيف هذا ضعيف ما يصح هذا ما يصح هذا أي حديث في وصل الأربعة لا يصح. أي حديث في وصل الأربعة لا يصح. النبي ما ثبت أنه وصل أربعا أبدا. ولهذا من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فلا يجعلها رابعة، لأن البعض يفتي بهذا، ولعل هذه فتوى برضو عوام أو فتوى منقولة بالتقليد، وإنما يرجع إلى ثنتين، لأن صلاة الليل مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قام إلى الثالثة رجع إلى الثانية وسلم وسجد للسهو. حديث عائشة لا يجوز في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا إلى آخره، ليس فيه منع الزيادة، إنما هذا وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مثنى مثنى ولا يزيد على 11 ركعة. طيب، وورد عن غير عائشة الزيادة على 11 ركعة كحديث ابن عباس في 13 ركعة وحديث زيد بن خالد في 13 ركعة. نجمع بين الجميع في أن الأغلب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، ونعمل بجميع الأحاديث. أما أن يقال الزيادة على ذلك بدعة، فهذا القول لم يقله أحد من السلف، بل نقل الإجماع على جواز الزيادة على 11 ركعة، كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل. وقال القاضي عياض: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد يزاد، لا يزاد عليه ولا ينقص منه. والقرافي قال: وقد اتفق العلماء على أنه ليس له حد محصور، يعني قيام الليل. وذكر ذلك أيضا العراق في صرح التثريب، ونقرأ ابن القطان والنووي، وهذا مقتضى الحديث، لأن القول بمقتضى الأحاديث أولى من طرح بعضه. فلنأتي نحن عند وصف عائشة لما رأته من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ونجعل هذا حدا للسنة والبدعة، ونهمل حديث زيد بن خالد في 13 ركعة وحديث ابن عباس في 13 ركعة، بل قد ورد عن عائشة 13 ركعة، فيحمل هذا على الأكمل والأكثر والأعم من فعله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان قول الشيخ الألباني ولا أعلمه قولا لأحد، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين المعاصرين، بأنه بدعة زيادة على بدعة. وكان الشيخ يتحفظ يقول: ولا يقال بأن فاعل ذلك مبتدع، ولا يعني يشدد في هذا. الشيخ يعني وضع في رسالته صلاة التراويح تحفظات في هذا الباب، لا كما يفعله المقلد للشيخ حينما يبدعون ويلزمون، بل ربما يهجرون المعتكف إذا زاد إمام المعتكف على 11 ركعة. وهذا من جهل ما قاله الشيخ نفسه، الشيخ ما قاله، وقد يحرم البعض نفسه أيضا من متابعة الإمام في الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع إمامه، فيحرمون من أنفسهم من هذا بدعوة أنه لا يجوز زيادة على 11 ركعة. كيف تفعلون في حديث عائشة؟ يقول لك الشيخ الألباني قال. الشيخ الألباني ليس حجة، الشيخ الألباني عالم مجتهد له اجتهاده، والمقلد قد لا يعذر، إنما المجتهد يعذر، لأنه يبني أمره على علم، لكن أنت تبني أمرك على قال الشيخ الألباني. طب قال الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز ومشايخ الأمة كلها بأنه يجوز، لماذا إذن تذهب إلى قول الشيخ الألباني؟ إذا إن قلت أذهب إليه لدليله، يبقى عندك دليل، عندك حجة فقدمها، وبالتالي قد تعذر من هذا الجانب. لكن تبدع ترتب على هذا التبديع، وتبدع أو تقول هذا لا، أو تهجر المعتكف، هذا لا شك أنه من الجهل ومن المسالك غير الصحيحة في مثل هذه القضية، حتى لو اعتبرناها من قضايا الاجتهاد، من قضايا الاجتهاد، وهي ليست من قضايا الاجتهاد. الأمة مجمعة على أنه لا حد في ذلك، يعني لا حد يقف عليه، لأن حديث ابن عمر في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليطلب ركعة. قد يقول قائل: لكن مثنى مثنى هذه قيدت بحديث عائشة. نقول: صح، لو لم يرد إلى حديث عائشة، لكن إذا ورد حديث ابن عباس مثنى 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 ركعتين ثم ركعتين حتى عدى 13 ركعة، يبقى ماذا نصنع؟ الشيخ الألباني له كلام في بعض المواضع يقول: من ذلك صلاة الصبح ركعتي الصبح، وقد وردت الرواية في الصحيح من حديث ابن عباس بفصل ركعتي الصبح، ماذا بقي بعد إذن؟ باقي أن ندب إلى ما ذهب إليه العلماء قاطبة من أن من أنه لا حد في ذلك. لكن الأكمل لحديث عائشة رضي الله عنها أن نقوم إذا قمنا قيام النبي اللي هو القيام الطويل على وفق مقام النبي أن نقوم بالإحدى عشرة ركعة، لكن لا يعد أن يكون هذا إيه؟ هذا من باب الكمال لا من باب السنة والبدعة. لكن ابتلينا نحن صراحة ببعض من يتعصب لأشخاص أو أسماء أو يضيق صدره بمثل هذه الأمور، ابتلينا بمثل هذا، ابتلت الأمة بمثل هذا. وهذا كما قلت لكم لا يحصل من العلماء، لا يحصل من العلماء، إنما يحصل من المقلدين، ويحصل ممن يقتنع بكلام شخص أو عالم فيتعصب له ولا يرى الصواب إيه خلاف. نعم نعم.
بعض المسائل شيخنا الشيخ الألباني يبدع فيها المخالف وتكون مسائل اجتهادية.
مجتهد الشيخ مجتهد.
الضابط يا شيخنا التبديع في المسائل
الخلافية. الضابط عند الشيخ الألباني ولا الضابط عند العلماء؟ الضابط عند العلماء ما فيش تبديع في قضايا الاجتهاد، قضايا الاجتهاد ما فيش فيها تبديع. لكن الشيخ الألباني فيما يظهر من كلامي أنه إذا قال بدعة الشيخ يرى هذا خلاف الدليل، هذا ما يرى فيه اجتهاد، هذا خلاف الدليل وهذه بدعة، لكن المعين لا يقال مبتدع. ولهذا قال في مسائل بعض المسائل بهذا نظرا إلى أن الشيخ عنده النص واضح في ذلك، ولهذا لا ينبغي أن نختلف في هذا. لكن قضايا الاجتهاد كتقعيد الشيخ لا يبدع بقضايا الاجتهاد. الشيخ يبدع بنزول على ركبتين أو اليدين؟ الشيخ يبدع بهذا؟ لا. واللي يعنينا التقعيد، إنما مفردات هذا قد يكون عند الشيخ ثبت أنه لا دليل يخالف هذا الكلام فيقول بالبدعية، يقول بالبدعية، فإما أن توافق وإما أن تخالف. إن كان فعلا ما في دليل يدل على هذا يقال مبتدع، لكن إذا كان في دليل والدليل يحتمل كيف، وإذا كان العلماء على هذا، العلماء على هذا، أقول لا يعرف في حدود علمي كلام لدى المتقدمين ولا حتى المعاصرين من أهل العلم، يعني زي ابن باز وزي العثيمين وزي هؤلاء المشايخ الكبار، لا يعلم أن هذا أن الزيادة على 11 ركعة بدعة بدعة. لكن الشيخ رحمة الله عليه لما كان نفسه نفسا أثريا ودائما ما يذكر الآثار والتحقيق في هذا والثبوت عدمه، لا شك أن هذا يدفع البعض إلى أن يقلد الشيخ في بعض هذه المسائل لقوة النفس الحقيقة في الاتباع والأثر الملحوظ على الشيخ رحمه الله تعالى. لكن يبقى بعد ذلك أن الشيخ عالم كشأن من العلماء، يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. نعم، زي مثلا واحد يقول بكشف الوجه وبعدين تسألوا لك خلاص الشيخ الألباني هذا قال الشيخ الألباني وأنا مقتنع بكلام الشيخ الألباني مثلا، يعني مثلا، فهذا مقلد، هذا مقلد. ولا أنت تعرف الدليل، يعني تعرف الدليل، ولا إذا انتقد الشيخ الألباني في هذه المسألة ترد برد الشيخ الألباني، هذا تقليد، هذا تقليد. لكن الإنسان ممكن يذهب إلى قول عالم لأنه هذا الراجح عنده، ولهذا يستدل على هذا القول كما يستدل العالم ولا يجعل حجته العالم، إنما العالم لفت نظر إلى دليل، العالم صح هذا الدليل وهو ثبت عند صحته فقال بقول، فقال بقول. نعم الجماهير حينما يقولون بالاستحباب لعلهم بجمع عمر رضي الله عنه، لأنه صحح هذا أيضا جماعة من أهل العلم، جمع عمر الناس على 21 ركعة، هذا ثبت صحيحا، وإن كان بعض العلم يرى أن الثابت 11 ركعة، لكن صحح هذا جماعة من أهل العلم اللي هو جمع عمر الناس على 21 ركعة، وقالوا يعني بأن الأمة اجتمعت على هذا وكذا. لكن حقيقة حتى لو كان هذا الاجتماع فإنه يدل على مشروعية يعني هذا، أما الاستحباب أو التقديم على حديث عائشة لا. حديث عائشة رضي الله عنها في حكاية فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المقدم من خلال الأثار والسنة 11 ركعة، لكن على وفق قيام النبي، لا يأتي الإنسان ينقر 11 ركعة ويقول أوافق النبي. أنت وافقت النبي عددا لكن لم توافق النبي صلى الله عليه وسلم صفة، إنما كان النبي يقوم القيام الطويل. ولهذا شيخ الإسلام قال يعني أن جرى العمل عليه على أنه من أطال الصلاة القراءة قصر في الركعات والتزم 11 ركعة، وأن من قصر في القراءة لحاجة الناس أو لأن الناس لا يتحملون الإطالة زاد في عدد الركعات، وهذا لا شك أنه موجود في أمة الإسلام. نعم 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 يربي شخصا بالايه؟ بالحيرة والاضطراب. هو الذي عنده حيرة واضطراب وجهل، هو الذي عنده حيرة واضطراب وجهل، الذي يرمي شيخ الإسلام لما قال يعني بالنقل عن علماء المسلمين أو بالنقل عن عمل المسلمين بأنه من قصر في القراءة زاد إلى هذا، ويرمي بالحيرة والاضطراب، هذا لا يفهم، لا يفهم منط كلام شيخ الإسلام في التفريق بين المستحب أو الاختصار 11 ركعة إذا كان يكون قيام النبي في الصفة، وبين جواز الزيادة على هذا، هو نفسه الذي أوتي من قبل إيه فهمه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه.
نعم.
ولمسلم عن جابر مرفوعة: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر
يعني
أولا.
مثل أيضا الوتر، وقت الوتر الأفضل أن يكون إلى آخر الليل، لكن لو أوتر في أول الليل هذا جائز أيضا، هذا أيضا تفريق بين هذا وذاك، فلو أوقع في أول الليل هذا جائز. لحديث الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خلي بثلاث: ومن ذلك أن أنام على وتر، أن أنام على وتر. هذا قال العلماء: من كان يثق بنفسه يؤخر وتره إلى آخر الليل، هذا الوقت الأفضل، هو وقت التنزل الإلهي، ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير كما جاء حديث أبي هريرة في الصحيح. ومن كان لا يثق بنفسه نام أوتر في أول الليل. نفرق هنا بين إيه؟ بين جواز أن يوتر في أول الليل وبين استحباب أن يجعل وتره في آخر الليل، تفريق بين المشروع وبين الجائز، يعني المشروع كسنة كمسنون، وبين الجائز مسألة دقيقة ينبغي أن يتفطن لها، يتفطن لها. مثلا بعض الإخوة يقول مثلا: ادعوا لي يا جماعة، ادعوا لي، ادعوا لي يا أشرف، ادعوا لي يا هشام، ادعوا لي يا إبراهيم. هذا الأمر يا إخواني بنقرأ نحن من ضمن التوسل، التوسل أن تتوسل بدعاء الرجل إيه الصالح، هذا جائز، هذا جائز، أن تقول لشخص ادعوا لي هذا جائز. طيب، لكن المسنون ادعوا لنفسك، المسنون ادعوا لنفسك، السنة ادعوا لنفسك. شيخ الإسلام لو بحث طيب في هذا، في هذه المسألة في مجموع الفتاوى، أن هذا لم يكن معروفا عند الصحابة، يلقون أبا بكر يقولون: يا أبا بكر ادعو الله لنا، يا عمر ادعو الله لنا، يا أخوانا ادعو لنا، ما ورد هذا، فين السنة، فين السنة وإذا في هذا. لكن هو جائز لورود بعض الأدلة في هذا على الجواز، على الجواز، زي مثلا حديث أويس، مثل مثلا أثر لا تنسنا يا أخي مصادعك، وإن كان هذا ضعفه بعض أهل العلم، لكن هذا يدل على الجواز. فكونك تقول ادعو لي هذا جائز، هذا جائز. وكحديث أنس أيضا لما دخل الرجل وقال: يا رسول ادعو الله لنا، فهذا يدل على الجواز. أما المسنون فهذا خلاف السنة، ولهذا الشيخ قال في الاختيارات، لو يأتي واحد بلفظ الاختيارات، أن هذا طلب الدعاء من غير ليس مشروعا، فظن البعض أن هذا بدعة، أن هذا بدعة من كلام شيخ الإسلام، مقتضى كلامه أن يكون هذا بدعة، لا هو ليس بدعة، لكن مراد شيخ الإسلام أن هذا ليس مسنونا لكن هو جائز. هات لفظة الشيخ في الاختيارات. نعم.
ولمسلم
كذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال للنبي: لقد نظرت أن أقوم ليلة في الجاهلية، فقال النبي: أوفي بنذرك. لكن هل يسن بقى لي أن أنذر ليلة وكذا؟ لا، ما يسن. ومثل حديث الرجل في الصحيحين أيضا الذي كان يقرأ بالناس فيقرأ سورة الإخلاص، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سلوه عن هذا، فقال: إنه أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحبك كما أحببته. لكن النبي لم يفعل هذا، ولا أحد من الصحابة فعل هذا، فدل هذا على الجواز. لكن قد يقول قائل: لكن ألا يقال هذا مسنون لأن النبي قال: أحبك الله كما أحببته؟ هذا المدح إنما هو للمحب، وأن يحبها انها صفة الرحمن واني احبها. هذا المدح للمحبة، لهذا ابشر يا محب. لكن كون هذا يدل على أن السنة وأن الإنسان يفعلها ويتبع في ذلك، الجواب لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، فدل هذا على الجواز. ما تقول إنه بدعة للنبي لم يفعله، لأن النبي لو كان بدعة لنهى الرجل عن هذا وتأخير بيانه وتحاجة غير جائز. ولا تقول أيضا إنه سنة به بإطلاق، إذ لو كان كذلك لفعل النبي ولا فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فالتفريق بين المشروع بمعنى المسنون وبين الجائز هذه مسألة دقيقة جدا تحل لك كثيرا من الإيه؟ الإشكال. وعليه كيف الجمع بين حديث عائشة في الصحيحين من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوا، وبين حديث حذيفة عند البخاري لما انتهى النبي إلى سباطة قوم بال قائما؟ ها نجمع بين هذا وذاك أن السنة البول جالسا، لأن عائشة ذكرت هذا وهذا الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم، وأن حديث حذيفة دل على الجواز. يعني أقول لك هذا يحل كثير من الإشكالات في السنة إذا عرفت هذا الباب أخ أشرف، فاهم؟ هذا باب مهم جدا، لأن بعض الناس يا إخواني قد يتشدد يأتي إلى شيء، إما أن يجعل الجائز مسنونا ويتأكد، أو يجعل المسنون جائزا، فلا بد من جمع الأدلة في الباب الواحد ثم القول بالإيه؟ القول بمقتضى الأدلة. تصلي الوتر ركعتين ثم ركعة، تصلي الوتر ثلاثا، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا تصلي ركعتين ثم ركعة، ولكن لو صليت ثلاثا متصلة هذا ورد عن عمر رضي الله عنه كذا، وهذا عمر لا يفعله إلا بشيء رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون جائزا. لكن من أراد السنة فعليه بهذا. اللي 11 ركعة هي السنة أن تقوم قيام النبي بال 11 ركعة قياما طويلا، يعني مو بلازم أن يكون القيام على حذو القدة بالقدة، ولكن قيام طويل، قيام طويل هذا السنة. لو زدت على ذلك صليت ركعتين ثم ركعتين إلى 23 فهذا جائز ولا ينكر على الإنسان في هذا. مسائل كثيرة جدا، الإفطار عند أذان المغرب مسنون، لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر، ها؟ ولكن إن واصل إلى السحر أخر إلى السحر هذا جائز لقول النبي فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر. يعني لو نستطرد في هذه المسألة سنذكر أدلة كثيرة جدا. فقد يقول واحد مثلا لمن أخر الفطر أو واصل إلى السحر أنت مبتدع ضال، لأن النبي قال لا يزال الناس بخير. طيب لا يزال الناس بخير، هذا يدل على ماذا؟ على استحباب. ولهذا أيها المواصل إلى منتصف الليل أو إلى ثلث الليل ولو فعلت جائزا إلا أنه فاتتك السنة، فاتتك السنة. السنة أن تعجل الفطر لفعله وقوله صلى الله عليه وسلم، قوله لا يزال الدين ظاهرا لا يزال الناس بخير، بفعله أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر حال دخول وقت المغرب ولم يكن النبي يؤخر إلا ما ورد من الوصال، وهذا بينه النبي إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم. فهذا باب مهم جدا، باب مهم جدا. ولهذا لو أنتك لم تفهم هذه القاعدة وتقتحم كتب أهل العلم لا سيما ابن حزم والألباني رحمة الله على الألباني وغفر الله لابن حزم، فهذا انتبه له. ليه؟ لأنهم يذكرون آثارا ويذكرون يعني عندهم استدلالات بالسنة والنفس واضح في ذلك. فالإنسان طبعا لمحبته للسنة مع عدم أو قلة اطلاعه على فقه أهل العلم لهذه الآثار قد ينساق بسهولة جدا. ولهذا أرى والله أعلم حسب فهمي أن من أكثر العلماء في هذا العصر تقليدا من الطلاب لهم الشيخ الألباني، الشيخ الألباني يعني أكثر المقلدين في هذا العصر ابن باز، العثيمين، مقبل، الألباني، الفوزان، كذا أكثر المقلدين الشيخ الألباني. هذا فيما يظهر لي، فيما يظهر لي. يعني قال مثلا تجد الناس هنا والناس هنا ده هذا كلام ابن باز، ده هذا كلام العثيمين، لكن هذا كلام الشيخ الألباني. ليه؟ أولا لأن الرجل موسوعة في السنة وكثر كلامه في السنة جدا، فمن السلسلة الصحيحة إلى الضعيفة إلى الإرواء إلى التحقيقات إلى النفس العالي إلى رسائل خاصة أحكام الجنائز صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرجل جزاه الله خيرا، الرجل له جهد الحقيقة أكبره العلماء مع العصيم بن باز رحمة الله عليه، وجعل جهد هذا الرجل في هذا الباب جهدا مشكورا، وأنه صار من علماء الأمة ومن يعني الحجج في هذا الباب. صحيح صحيح. ولهذا حينما يخالف الإنسان صراحة الشيخ الألباني في مسألة يكون الخلاف فيها صعب لولا أنه يأوي إلى فهم العلماء، والعلماء أيضا يستدلون بالآثار، وهي ليس شيئا سهلا. ولهذا أنا قلت لكم من قبل، أن تخالف الشيخ الألباني بعيدا عنه سهل، أن تخالف الشيخ الألباني لو جمعك وياهم مجلس نقول أعانك الله وقواك الله وسددك الله صبرك الله وأرشدك الله وألهمك الله، لأنه صعب، صعب أنك أنت تجاري الشيخ الألباني وجه لوجه، صعب صعب هذا صعب. وقد دخل غمار هذا يعني بعض الفحول، ولكن كما تسمعون في كل أحواله الشيخ صاحب حجة في ذلك. صحيح. ولهذا أنت تلتقط أنفاسك وتأخذ راحتك وتشرق وتغرب إذا كنت بعيدا عن مجلس الشيخ، وتتعامل مع الكلام الموجود في الايه في الكتب. لكن إن واجهت الشيخ فراجع كل من واجهه الشيخ، تجد رجل أثريا. ما نقول هذا، لا تعصب الشيخ في هذا، إنما هو قدره الذي يستحقه، قدره الذي يستحقه رحمة الله عليه، ومع ذلك نخالفه كثيرا، لكن هذا قدره، حتى لا يفهم واحد من أن إحنا ما نقول مثلا الشيخ لم يسبق أحد من هذا أن الشيخ عنده يعني مسالك تعد قواعد. لا، الشيخ خالف لكن كقاعدة يخالف الرجوع إلى العلماء أبدا، الشيخ يؤصله دائما هذه، وما كتاب صفة صلاة النبي إلى أكبر دليل على هذا، يرجع إلى كلام العلماء. لكن الشيخ لو من الهيبة والمكانة في هذا العلم الحقيقة ما فرض به نفسه وما أثرى به المكتبة الإسلامية في هذا الباب. فأنا أرى من وجهة نظري أن أكثر المقلدين من العلماء الكبار في هذا العصر في جزائر في مغرب في أوروبا في شام في كذا، ترى الشيخ الألباني، لأن نفس الشيخ الألباني أخذ، حيث أن كل سلفي يحب الأثر ويحب أن يمشي مع الأثر، خصوصا الشيخ يعني صاحب نفس، زي مسألة الذهب المحلق، شوفوا أنت مغمض تقول لا 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 جائز، ما فيش إشكالية أبدا، ما فيش إشكالية. لكن أنا بكل صراحة حذفت هذا المبحث حينما كنا نقرأ أداب الزفاف، وقد ختمناه، ما قرأته ليس خوفا، ما قرأته لأن الإجماع منقول في هذا وكلام العلماء في هذا، لكن الشيخ في ذلك له نفس أخذ، خشيت أن يشوش على هذا، لكن محفوظ قدره. ولهذا لا يقال الشيخ مبتدع، ولا يقال الشيخ مثلا تكلم بلا علم، نفس أخذ. فهذه المسألة اللي هي العلماء رحمة الله عليهم، العلماء يخالفون في هذا، بل نقل إجماع في هذا إلى آخر ذلك من هذه المسائل. نعم.
هل
الشيخ الألباني يأتي بشيء لم يسبق إليه؟ قل لكن قد يكون القائل بواحد مثلا، واخد بالك، يعني ينقل عن مثلا الواحد، ينقل عن الواحد. نعم. والأمر الثاني إن الشيخ يرى طالما المسألة ما هي بإجماعية أن الاجتهاد محل، حتى لو ما عرف أحدا، المهم أنها ليست إجماعية، أنها ليست إجماعية. نعم.
ولمسلم عن جابر مرفوعة،
وهذا يصلح للعالم، لأنه حتى ابن القيم ذكر الإنسان لو كان على اجتهاد ونظر في النصوص يقول بمؤدى النص، ولو لم يعلم أن فلان قال به. إسحاق رحمة الله عليه قال قول في مسألة، فقيل إن فلانا يقول هذا، قال لم أكن أعلم أن أحدا يقول بهذا. فلو إنسان مجتهد ونظر في النصوص يقول بمؤداة، ولا يلزم أن يعود إلى من قال بهذا أو من لم يقل بهذا حسب ما يظهر من أجله. فالشيخ لا يخالف في هذه القاعدة، لكن إذا كانت مسألة محل اجتهاد فهو هذا كلامه. نعم طالما هي ليست إجماعا.
يعني قد لا يسبق ويقول الحق معه.
نعم
قد لا يسبق ويقول الحق معه.
قد لا لا هذه صعبة هذه صعبة. لكن ما معنى لا يسبق؟ يعني إجماع العلماء خلاف هذا؟ العلماء كلهم قاطبة على القول وهو قال قول أنشاء هذا لا يمكن يكون حقا نبي. هذا لا يمكن أن يكون حقا. لكن كلمة لا يسبق لا يسبق قد يكون بحسب علمك بعلمك أنت، يعني أنت تزعم أنه لم يسبق وقد يكون في من سبق، زي مثلا الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقد سبق، زي من أمس محرما ده كلام الشيخ ابن ترجيح وقد سبق وإن كان هذا نادر، زي مثلا من أمس محرما وقد طفى، من أمس ولم يطب البيت عاد محرما هذا أيضا وإن كان على خلاف الفتية لكن أيضا قد سبق. نعم
ولمسلم عن جابر
من اللحية. المهم يعني أن الشيخ مسألة سبق لا قل هذا في مسألة لم يسبق إليه. نعم
ولمسلم عن جابر مرفوع أيكم نعم. خاف ألا يكون.
نعم نعم فعل شيء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي أمام النبي وليس يلزم أن يراه النبي، يعني في زمن النبي، ولهذا السنة التقريرية ما فعل في عهد رسول الله هذا أضبط من ما فعل بين يدي رسول الله فأقره، لأن الوحي لا يقر الوحي لا يقر، فما أضيف إلى زمان النبي هذا سنة، ما أضيف إلى زمان النبي هذا سنة، ولهذا كانوا يقولون كنا نفعل عهد رسول الله. لا تبحث بأهل الطلع النبي أو لا صلى الله عليه وسلم، فالسنة التقرية ما فعل في زمن رسول الله وليس أنه ما اطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي لا يقر مخالفة تعبد الناس بها في زمان رسول الله ولو لم يطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد بقى أن تقول يعني في حديث الرجل إذا كان يقرأ قل الله أحد وغيره كيف؟ تمام هذه سنة تقريرية حسين، لكن تقريرية في ماذا؟ في استحباب أو جواز؟ خلي بالك هذه سنة تقريرية، وما إحنا قلنا جائز منين؟ جائز منين؟ بالسنة التقريرية. يبقى إذن ليس الإشكال في كلمة تقرير، واخد بالك؟ هي سنة تقريرية، ولهذا إحنا قلنا بالجواز بالسنة التقريرية، لكن المقرر هذا واجب مستحب أو جائز؟ يبقى نرفع بقى إلى النصوص الأخرى، نرفع إلى النصوص الأخرى. لا مش لم يعلم غيره فين، لم يعلم غيره فين لو لم يعلم حيث غيره يبقى هقصد بقى السنة مستحبة، لكن ده بيحتاج بقى إنك أنت تحيط بهذا. لا لا خلي بالك إحنا الأول نقرر القاعدة ونشوف المفردة. الأول إحنا قررنا إنه فعل النبي هذا تقرير صح، يبقى لا يخالف. مش كل خلي بالك مش ليس التقرير يدل على الاستحباب، التقرير يدل على الاستحباب وعلى الوجوب وعلى الجواز، يبقى كلمة تقرير هذه خلصنا منها. نأتي بقى نحن إلى ما أقره النبي، هل هو مسنون أو جائز حسب بقى الوقع الأمام. طيب الوقعة مثلا وقعة الرجل الذي صلى بيقول والله أحد دلت على الجواز، طب وقعت الرجل الذي قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، تمام هذه الوقعة تدل على الجواز والاستحباب، تدل على الاستحباب، تدل على الاستحباب. ليه؟ الابتدار للمقولة والنبي نقلها مدحا فدل هذا على استحباب هذا القول. يبقى إذن المسألة تختلف من إلى، لكن اللي يعنينا أن كلمة تقرير لا تعني أنها مستحبة، إنما تعني أنها مقرّة. ولهذا لو جي واحد يقول هذا مكروه أو هذا مخالف أو هذا كذا نقول لأ النبي أقر هذا فعل. يبقى بقى ما أقره النبي هو إيه صلى الله عليه وسلم، هو مستحب هو جائز هو كذا، على حسب الواقع التي تكون أمامك من اجتماع الأدلة في هذا. فقولة الرجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دل الدل على استحبابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد ابتدرها كذا وكذا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. كذلك حديث أبي هريرة في قولة الشيطان لما قال يعني الشيطان لو علمنك آية وكذا الحديث، فصار سنة بإقرار النبي لهذا، و أن من أوى إلى فراشه قرأ آية الكرسي. نعم نعم تمام. لا وحتى لو لم يف... لو يم... لو لم يأتي لهذا لو يأتي لهذا. نعم لا ما تقوليش قال ما حصل لفظه عشان نقول عن ابن حجر نقول عن عبد الغني عن ابن حجر وبينه وبين ابن حجر 500 سنة. نعم تمام كنا نفعل وايه وكنا نفعل وايه لا اللي يقول كلمة القاعدة بقى كنا اللي هي قبلها يا عبد الغني ماشي كنا نفعل كنا نفعل. نعم تمام ايوه الصيغه دي انه موقوف جزما. نعم نعم
ويدل على احتجاج ابي سعيد ويدل عليه احتجاج ابي سعيد
يعني ان يرفعه الى ايه الى زمن مش الى النبي الى زمن. نعم
ويدل عليه
ما حرم فرسا
على عهد الرسول
وكنا على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعزل حديث جابر في الصحيح والقران ينزل. نعم
ويدل عليه احتجاج
يعني لو كان يقولها عنه لنهى عن القران عنه. نعم تمام
قال كنا نعزل والقرآن ينزل
تمام
ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن.
يبقى خدنا قاعدة أضف للزمن حتى لو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لأن لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه النبي لنهى عنه الوحي. نعم
هذا الاستدلال واضح لأن الزمان كان زمان التشريع
كان زمان تشريع. نعم
وإن لم يضفه إلى زمنه فموقوف.
نعم ولو لم يضف إلى زمنه كان موقوف.
الأول أنه مرفوع مطلقا قد حكاه شيخنا وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحهما وأكثر منه البخاري. الثاني التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يقفى غالبا فيكون مرفوعا أو يقفى فيكون موقوفا وبقطع الشيخ أبو إسحاق
الشاذلي. على كل إن هو الراجح إذا ضيف الزمان أن حكمه حكم المرفوع لا الموقوف حكم المرفوع ولو موقوف على الصحابة أصلا فإنه حكم المرفوع ما هو موقوف له حكم المرفوع موقوف له حكم المرفوع فمن جهة الإضافة والنسبة أن تضيف مثلا إلى أسماء تضيف إلى جابر تضيف إلى كذا من جهة النسبة يعني القائل لكن من جهة الحكم فهو حكم المرفوع حكم المرفوع. نعم ده مبحث تاني والتابعين كذلك مبحث تاني ولهذا حتى لو التابعي قال هذا أصلا وأضافه إلى الزمن أضافه إلى الزمن واتفق عليه التابعون أيضا يقول مثلا كان الصحابة يفعلون كذا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يقل هذا الصحابي وليس مخالف يعني من التابعين في هذه الصيغة فلها حكم مرفوع أيضا. نعم نعم قالها فعلها السنة بالقول والفعل والتقرير والوصف يعني سمع به احنا ليه يعني هنطول المسألة ما احنا خلاص فعل وقول وتقرير ووصف يعني ما ورد من وصفه صلى الله عليه وسلم فاحنا بقى يعني سمع بها او رأى طب هو ما سمعش ولا رأى بقيت المسألة ما فعل في عهد ولم يسمع ولم يرى يبقى لهذا احنا نقول ايه ما لم يأتي صحاب يبقى الإضافة إلى الزمن التقرير اللي هو ما كان في ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت يسند إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا داخل في السنة التقريرية تقرير من جهة إيه تقرير النبي إذا اطلع تقرير الوحي فيما لم يطلع. نعم مثل ما قال جابر ولو كان هنا عنه لنهان عنه القرآن. نعم 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 من قول او فعل او تقرير او وصف. نعم الترك داخل في الفعل الا اذا اردت فعل وترك انما الترك يدخل في الفعل. نعم
يعني
ما فيش خلاف، احنا بنقول قال للشيخ الألباني يأتي في المسألة ليس له سلم، ايه الإشكالي؟ يبقى هذا من أقوال القدماء، لا يمكن ايه؟ يعني انت تقصد ان كلمة يعني قلمة، لا هو اتى باشياء ما سبق، في اشياء ما سبق زي بدعية الاحدى وعشر ركعة ما سبق ابدا فيه، لكنه بيعتبر ان سبق هو عائشة. نعم نعم، بس هذا اذا صح نقول به لم يقبل احد، هذا على اعتبار مسألة ليست اجماعي، يعني ما نقل فيها الاجماع، لان ايضا الشيخ لو تحفظ مسألة الاجماع لأنه عنده اجماع صحابه، ان الاجماع يعني اجماع الصحابه، فيقول اذا صح الحديث قلنا به ولو لم يقل به، ولو لم يقل به احد، اذا صح الحديث ولو لم يقل به احد، هل هذا الكلام يعني يوافق الانسان عليه؟ يوافق في حال إذا ما سئل عن مسألة وعنده نص فإنه يقول بمؤداة ولا ينتظر من قال بهذا. طيب لو عنده نص عام، هو مجتهد عنده نص عام ولم يبلغ المخصص، قال بالعام، وبعد ذلك إذا بلغه المخصص يقول بالدلالة. طيب قال بالإطلاق وليس عنده المقيد، طب قال بالمنسوخ وليس عنده الناسخ. فالعالم إذا سئل عن المسألة وعنده نص قال بمؤدى، ولا يلزم أن يقول من قال بهذا، فيقول بمؤدى، يقول بمؤدى. فإن بان بعد ذلك خطأ، هذا النص الذي قال منسوخ، هذا النص الذي قال عام، هذا النص الذي قال مطلق، فهو معذور، لأن فريضة الفريضة عليه وهو عالم إذا سئل أن يخبر بما يراه شرعا. طب اللي بيراه شرعا عنده النص، خلاص يقول بالنص. ابن عباس ما انتظر ان يراجع الصحابة فتوى الربا، انما الربا النسيئة، ما انتظر، انما ابن عباس قال بدلالة النص اللي عنده، انما الربا النسيئة، قال بهذا النص. فين في اخر حياته لما علم بربا الفضل؟ يبقى اذا هنا افتى ابن عباس ولم يرجع الى الصحابة اولا. ابن مسعود رضي الله عنه سئل في فتوى في الطلاق وكذا لما كان في الكوفة أظن، وأفتى بما ظهر له، فلما عاد إلى المدينة واستفتى الصحابة أخبروه بخلاف هذا، بخلاف هذا، فعاد فصحح فتوى. ده دليل على كلام الشيخ الألباني إذا صح الحديث فلا فأقول به ولو لم يقل به أحد، يعني بمعنى لو قصد الشيخ أنه إذا جاءتني الفتوى، إذا عرض على الفتوى، إذا كذا أقول بدلالة ولا يلزمني أن أرجع قال بي أحد أم لا. طيب في مسألة بقى أخرى، طب كيف نجمع بين هذا وبين تحذير السلف إياك أن تقول قولا ليس عليه إيه؟ ليس عليه أحد. هنا بقى إذا اطلع الإنسان على كلام العلماء في المسألة وعرف إجماعا وخلافا فلا يجوز أن يخرج عن كلام العلماء ويحدث قولا لم يسبق إليه، لأنه قطعا يقينا بلا ريب بلا شك بلا خلاف أنه لا يمكن أن يكون الحق في قولك أنت وقد خفي على الأمة. يا أخواني تاني بارك الله فيكم، الصحابة سلف الأمة العلماء، كان الواحد إذا سئل عن مسألة أجاب فيها بما عندهم من كتاب وسنة، ولا يلزم أن يوقف جوابه على سبر كلام العلماء، ما يلزمني صح الحديث عندي أقول قال إسحاق لما قيل له فلان يقول بقولك، قال كنت أظن أنه لا أحد يقول بهذا، فما يبالي واحد زي ابن عباس لما أفتى، وزي عمر لما أفتى، ومثل سائر الصحابة لما أفتى، والفتاوى مخالفة للنص الذي جهلوه، فلا يتوقف على إحاطة بالسنة أو الإحاطة بكلام العلماء، لا يتوقف. طيب يبقى لا يلزم في حال الفتوى أن أقول من الذي سبق، إنما يلزمني أن أقول بما عندي من كتاب الله وسنة رسول الله، ولو أني قلت بالنص المنسوخ، ولو أني قلت بالنص العام ولو مخصص، ولو أني قلت بالنص المطلق ولو مقيد، خلاص خلصت المسألة ديت، هيطرأ الإشكال مباشرة، ألا وهو نهي السلف ومنهم أحمد عن أن تقول قولا لم تسبق إليه. نعم هذا على باب، بمعنى أنك إذا عرفت كلام العلماء، عرفت إجماعهم وعرفت اختلافهم، لا يجوز لك أن تخرج عن الإجماع ولا أن تخرج عن الاختلاف. فإذا اختلف السلف على قولين لا تحدث ثالثا، إنما تخير من القولين، إنما تقول يظهر لي كذا، ها لا لا ما ينس ما يصلح. فين سلف الأمة على هذا؟ قوله كذا فين سلف الأمة عليه؟ وانت ما تطلع على الخلاف تقول لا بس أنا عندي الدليل واضح، الدليل واضح وخفي على الأمة في 14 قرنا، خفي على الأمة، كيف الدليل واضح؟ واضح ويخفى على الأمة، يعني معناه الأمة قد تجتمع على الخطأ، وهذا مخالف للإجماع أن الأمة لا تجتمع على الخطأ. فهمتم الفرق يا أخواني ولا لا؟ فهمتم الآن فرق؟ ها واحد يقول الفرق ها بين المسألتين، كيف نجمع بين إياك أن تقول قولا لم يسبق لي أحد، وبين فتوى الصحابة وفتوى التابعين بأقوال ها ما سبقوا؟ عايز تاخد تعد ورايا؟ اه في الصحابة ما قال أحد كلام ابن عباس في الربا، في الصحابة ما أحد قال كلام عمر رضي الله عنه في عدم تيمم الجنوب، ها في الصحابة ما قالوا بأن الرجل إذا جمع امرأته ولم ينزل أنه لا غسل عليه، كان هذا قديما، وما زال البعض قال كان يفتي بمثل هذا، وإنما هذا كان مذهبا قديما قبل ناس نسخ هذا. ها أيها مصطفى تمام، أن يتوقف في الفتوى حتى ينظر من سبق، بس هذا في المجتهد، إنما مصطفى وهشام البيلي يحترموا نفسهم، وعايز يتكلم في دليل وعايز يتكلم في مسألة يبقى إيه يطلع كلام العلماء. ليه؟ لأن إحنا عندنا نظر في الكلام في كلام العلماء، ما عندنا نظر في الأدلة المباشرة، المادة الخام دي إحنا مش قديها، فنقوم ناخدها منين؟ بالواسط. ففي واحد عنده أهلية يجيب كلام العلماء وينظر فيه، ليه؟ بيبقى خف بقى شوي، خف شوي، يبقى لو شرب مش هيضر. إنما في واحد يدخل على المادة الخام على طول، ده إيه؟ ده المجتهد، ده العالم المجتهد، يدخل على المادة الخام لأنها لا تضر. إنما زي حالتنا هيعمل إيه؟ ما يدخلش على المادة الخام على طول، يدخل على كلام العلماء ويطالع كلام العلماء، ثم يفتي بما ترجع عندها من كلام الايه العلماء. نعم نعم، فلا يلزم الحطب السنة ولا يلزم الحطب كلام اهل العلم. نعم طب الثانية بقى اللي هو اياك ان تتكلم في سلف، ليس لك سلف، ليس لك فيها سلف، خلاص خلصنا الاولى. الثانية بقى ازاي نحذرك من انت تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف؟ وفي الاولى قلنا المجتهد بيتكلم في المسألة ولم يطلع ان له سلف او ما له سلف. ان الثانية اما وقد اطلعت على اجماع العلماء واختلافهم، فهنا يلزمك الا تخرج عن كلامهم، يبقى اجتهادك في محل الايه الكلام. لكن تيجي تؤصل كده تقول ان السلف اختلفوا فيه على قولين، والذي ارى ان هذا مصادم للنص، او ان الفريقين اخطا الصواب ها والصواب كيت، لا، الامه لا تجتمع على خطا، الامه لا تجتمع على خطا. احنا عرفنا منهج السلف والمعتزله والاشاعره والمرجئه، تيجي انت تحدث قولا اليوم خلاف قول السلف وتقول هذا الذي دل عليه الدليل، نقول كيف خفي على السلف وعلمته انت؟ تقول بس اذا صح النص عندي، وانا النص صحيح عندي، انا نص صحيح عندي، نقول لا لا، نص صحيح ازاي؟ صحيح النص ويغيب السلف علموه ولا ما علموه؟ لا السلف ما علموه، اذا هذا ليس بنص. السلف علموه وضعفوا والصواب الصحه، اذا كلامك ضعيف مردود. اللي حكم فيه السلف نحكم به. إذا اختلف السلف فإحنا معك إلى أن يرسل له ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين. هتختار ده ولا ده؟ هتصحح ولا هتضعف؟ معاك ما فيش مشكلة ولا تثريب عليك. إنما اتفق السلف يبقى خلاص لا تحدث قولا آخر تقول أنا أقول بدلالة النص أو أقول عند حديث صحيح أو أقول أخير. وبهذا يجتمع شتات هذه المسألة. نعم هات نص كلام شيخ الألباني.
ها. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في رسالته الشهيرة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإذهام بخمس عشرة فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه قال ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حيث يثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دلالتان إحداهما قبول الخبر والأخرى قبول الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضي عمل أحد من الأئمة بمثل الخبر الذي قبله ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر المخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده.
كلام جميل. هات الإخوة تقرأه. الإخوة تقرأه. نعم هذا بالنسبة لكلام الشيخ الألباني. هذا فين؟ تمام منه. نعم.
قال
ما أنا عارف. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة عشرة وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد.
هو ده اللي يعنينا. هو ده العنوان اللي هو يعنينا بقى هو إن هو قاعدة. اللي هو وجوب. ها؟
وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد.
يعني الذي وصلني يعني الذي صح عندي ولا أنظر من الذي عمل به. طيب ها.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته الشهيرة
مش رد بقى فهم العلماء الذين يعتمدون على الحديث الصحيح بدعوى أن هذا صح عندي ولا أبالي ولو لم يعمل به. قد يصح الحديث وليس عليه عمل. يصح الحديث وليس عليه العمل. والشيخ الألباني يخالف هذا؟ لا ما يخالف هذا. الحديث قد يصح ولا يكون عليه العمل والحديث قد يضعف إسنادا ويكون عليه العمل. ولهذا أبو عيسى الترمذي وضع في جامعه فاصل كده كبير خاص بهذه المسألة اللي هو أحاديث صحيحة ولكن ليس عليه العمل. هو نفسه وضع في جامعه هذا زي حديث اقتلوه في الرابعة في حد الخمر كحد لم يعمل به أحد. إنما اللي عامل بيه بقى كتعزير يعني من باب التعزير لكن كحد مألومة ما تخالف إنه كحد ليس في الخمر قتل كحد فاقتلوه في الرابعة. منهم اللي بيرد جملة ومنهم اللي بيقول إيه بأن هذا من باب التعزير. نعم.
قال الإمام الشافعي رحمه
الله أتسمع نداء قال فأجب من جهة الإسناد ده حديث صحيح لكن العمل نقول للأعمى إذا بقى المسجد ولو تعرضت المخاطر ما عليه عمل. هذا ما عليه إيه؟ ما عليه عمل. البعض يقول العمل بضوابط إذا كان في من يقول إذا وكلا وهذا اللفظ نفسه لا يساعد على مثل هذا بل يقال هذا كان نعم الحديث صحيح لكن نسخ هذا بالرخص الواردة في صلاة الجماعة. فقد يكون الحديث صحيحا ولا يكون العمل عليه. ليه؟ لوجود ناسخ لوجود مخصص لوجود مقيد مش حديث برضو صحيح ولا مانع من العمل به والأمة تقولك إيه تترك العمل. إذا تركت الأمة العمل بالدليل فللدليل وإلى الأمة ملزمة فإن تنزعت في شيء فرضوه الله ورسوله الأمة ملزمة وما كان المؤمن ملزمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. يبقى لما الأمة بتتفق على عدم العمل بهذا الدليل الصحيح فلدليل صحيح، دليل ناسخ وده يبقى منسوخ، دليل مقيد وده يبقى مطلق، دليل خاص وده يبقى عام، والأمة متفقة أيضا متفقة على أنها لا تعمل بالحديث الوارد ضعفه بالإسناد واتفق على العمل به إلا هو صحيح عندهم متواتر نقله أعلى من الطريق الواحد. الأمة متفقة أنها لا تعمل بغير ذلك. إذن في نهاية الدليل إن قبلت الضعيف أو رددت الصحيح، يبقى هنا ليس عدولا عن الدليل إلى رأي، وإنما عدول عن الدليل إلى دليل، عام وخاص، مطلق ومقيد، ناسخ ومنسوخ. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ هذه قواعد مهمة جدا حتى لا يضيع الإنسان في, 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 في هذا البحر الذي قد تكون هناك كلمات توهم التعارض. فالشيخ هنا يقول القاعدة العنوان
وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد
يساوي الحديث الصحيح حجة بنفسه. طيب تمام، كلام جميل. طيب لكن إن جاء ناسخ، إن جاء مخصص، ما فيش إشكال. حتى على عهد رسول الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث مكة وحرم مكة وكذا ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، فقال العباس بعدما قال النبي هذا، قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، فعملنا بالإذخر. نعم.
قال الإمام الشافعي
ورد مخصص متصل، والمخصص إما نكون متصلا وإما نكون منفصلا. نعم.
قال الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته الشهيرة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمسة عشر، فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه.
كل أصبع عشر، هو كان يفتي بكام؟ خمسة اجتهادا منه، اجتهادا منه رضي الله عنه وصل كتاب عمرو بن حزم، وهذا ضعفه الحديث، لكن عمل الأمة عليه وإلزام الأمة به، وهذا وجد في الصحابة رضوان الله عليه. طب من اللي نقلوا عن الصحابة أسانيد ضعيف ومع ذلك الحديث ضعيف؟ صحيح. طب يمكن بإجماع، إجماع على إيه؟ على مخصص، على أشياء خاصة، تقديرات في زكاة وديات وكذا، إجماعوا على إيه؟ لازم الإجماع على نص، فالنص أين هو؟ هو هذا النص، بس سنده ضعيف، ما يضر هذا، سنده ضعيف ولكن الأمة نقلته وتواترت نقله من لدن الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
صاروا إليه.
نعم.
قال ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ده كلام مين؟ مش كلام الألبان، يعني ما اتفقوا على العمل. تاني يا حبيبي، تاني ولم يتفقوا، خليك معايا على الخط.
صاروا إليه ولم يقبل،
الهسة دي بتشتت، خليك معايا يا أحمد، خليك معايا، خليك مندوب مبيعات كويس، اسند علي، إنما هتقعد دقيقتين الناس هتروح منك ولا يفكر لك في فكرة الله ينجحها، خليك معايا، اسند معايا على طول. ها.
صاروا إليه قال ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم. أيوة. والله أعلم.
يعني ده موضوع الكلام، يعني ده موضوع الكلام. ولم يقبلوا، ولم يقبلوا
كتاب آل عمرو بن حزم،
كتاب آل عمرو بن حزم،
ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثابت، لا يمكن يصيرون إلى كتاب عمرو بن حزم لو ثابت عندهم من النبي إيه؟ أن النبي إيه؟
أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كتاب رسول الله، فين بقى السند؟ السند الأمة. تمام؟ يبقى يثبت، يثبت. ولهذا نجمع بين الحديث ضعيف، الإسناد ضعيف، الحديث ضعيف بهذا الإسناد، وبين الحديث ثابت، ضعيف ثابت، ضعيف سند ثابت متن، خلاص تتحلل إيه العقدة هنا. نعم.
وفي هذا الحديث دلالتان، إحداهما قبول خبر الخبر، والأخرى قبول الخبر في الوقت.
دي كلام مين؟
الشفاف.
نعم.
وفي الحديث دلالتان، إحداهما قبول الخبر والأخرى قبول الخبر.
قبول الخبر اللي هو أمامنا، قبول الخبر قبلناه.
والأخرى
قبول. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا يمكن نضع هذه التفصيلات وهذه التدقيقات بدون شرع، لأنها تعرف لا تعرف إلا من قبل وحي، مثل ما عرفت من قبل الوحي. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. الآيات عرفنا في الإصبع عشرة بالنص، ما يخضع هذا لاجتهاد ولا يعرف من قبل العقل. وإلى العقل خذ عندك العقل، المرأة ديت عشر، ديت عشر، يبقى كده عشرين، ديت عشر، 30، ديت 20، الرابع يبقى 20. هلا بقى الثالث 30 والرابع 20، نعرفها منين دي بقى؟ انها السنه يا ابن اخي. يبقى خلي بالك، اوعى تقول اجماع. هو في اجماع، بس اجماع على ايه؟ اجماع على النص موجود ده، اهو اللي محدد ده، اهو مش اجماع لعله هم عارفين اجماع لعله يقصد يشهد للمقاصد برضو. كده في يكون اجماع صح للنصوص، وده مش داخل في مسألتنا. ليه؟ لان عندنا الحجه في الصحيح، مش في نصوص صحيحه تشهد للنص ده. طب خلاص يبقى الحجه في الصحيح. احنا بنتكلم في مساله واحده بس، ما فيش الا ده، وده مقيد او ده عقيده غيبيه. نعمل ايه؟ نقول اجماع على النص. فين النص؟ هو اجماع على ده، على الصفه الوارده انا اهو، على التقدير الوارد هنا. ده لا يكون محل ايه؟ اجتهاد ولا بيان عقلي. ولا هو اقول لك لو العقل يبقى هنا المراه عشرة كالرجل، في الاصبع الثاني عشرة كالرجل، الاصبع الثالث عشرة كالرجل، يبقى كم وصلنا؟ 30. هنا بقى الرابع 20، عشان في النهاية يبقى العشر صوابع بخمسين، والرجل عشرة أصابع بمئة. تقول لي لا يعرف هذا في قواعد الحساب على وجه الأرض، أقول صدقت صدقت. يعني زي ما احنا الواحد مثلا اللي عايز يدور حاجة، المهم يطلع لك النتيجة 50، زي الطالب اللي بيجي يجيب الحل من ورا 50، والحيثيات ما تجيبش 50، اللي بيصحح بيقول غلط ولا يديله ولا درجة، ولو اداله ولا درجة يبقى خائن. طب ازاي؟ طب يديله على 50؟ لا، لم يتعمد الإصابة. لكن لو حل المسألة كلها بخطواتها صح، وجي خلى 50 40، نديه الدرجة إلا النتيجة اللي هي 40، أخطأ في التجميع. واخدين بالكم يا إخواني؟ المدرس يعرف كده، هيجي يحل المسألة بكل خطواتها صح، وجي أخطأ النتيجة في الآخر، نقوم نشيل منه درجة مقابل النتيجة. طيب حل كل خطوات خطأ وجي في النتيجة إداها 50 غلط. ليه؟ لم يتعمد، لأن مستحيل تكون المجموع ده حصل الخطوات دي، مستحيل. يبقى ده يبقى هو غمض وحطه، أو جت معاه، أو غشه على عينه، ما جابت من زميله وجابت النتيجة لكن ما جابتش الخطوات. طب هنا برضو الحساب هيجي إزاي؟ 10 10 10 30 20 عشان توصل في النهاية لـ50. دية المرأة نصف دية الرجل. هذه التقديرات لابد انتبه إليها في لفظ الحديث، في كلام العلماء لما بيقبلوا الضعيف بالقبول لازم التقديرات دية، والغيبيات لابد تلحظ. إنما في حاجات بقى في ذكر الله، حاجات مش عارف عامة تشهد لها نص عامة، وده برضو مش هيخالف القاعدة، هيبقى الحديث ضعيف والعمل بالصحيح الثابت مش بدية، العمل بالصحيح الثابت. ولهذا نقول ايه بقى؟ نقول حديث ضعيف ولكن يشهد لمعنى على حديث الاخر. ففي ده نوع ورد، لكن مش ده كل نوع. والاجماع برضه واحده دليل، بس مش ده مسالتنا ايضا. ده نوع ان ممكن اجماع، ما تقوليش الدليل بتاع الاجماع ايه، طالما ثبت الاجماع ما تقوليش ايه دليله. خلي بالك، انا بقول لك للامانه، انا وانا بخبي حاجه، انا بقول لك كل حاجه اهو. ورد اجماع ما تقولش الدليل، لان الاجماع لا يكون الا عن دليل. ادا واحد. اثنين، حديث ضعيف لكن يشهد ليه معناه، ورد تمام خلصنا منه. ثلاثه، الحديث ده ضعيف يثبته اهل الحديث صح، وهو ثابت عندهم، يعني لا يثبتها الحديث بهذا الإسناد، لا يثبتها الحديث بهذا الإسناد، لكن الحديث عنده عليه العمل والأمة قبلته بالقبول بس، لكن لو اختلفوا فيه هيبقى ضعيف سندا ومتنا، واللي قال به اللي قال به مردود قوله لأن الحديث ضعيف. لكن برضو احنا بنخصخصها بايه؟ بحاجة واحدة بس، حديث عليه القبول إسناده ضعيف الأمة أجمعت عليه، لا يوجد معناه في أحاديث أخرى، عشان ما تجيبش إجماع من حتة من هنا وهترجع تجيب تاني ولمعناه يشهد في حتة تاني، وهترجع تجيب تالت والحديث ضعفه للعلم. كل ده أنا معاك، أنا بقول زيك بالظبط فيه، تمام التمام تمام التمام. أنت بقى طب عاجز عندي مين؟ عندي دي اللي هي 10 في الأصبع، واللي هي أنصبة الزكاة في الإبل، واللي هي كل هذه الأشياء وردة بحديث حمر إيه؟ ابن حزم. أقول لك حاجة للأمانة ممكن تستدل بقى عليها للأمانة، يعني إن بعض أهل العلم صحح، يبقى العمل بيوجب التصحيح. شوف أنا بقول لك أهو كل حاجة، أقول لك بقى تعال، اللي يعنينا القاعدة مش يعنينا التصحيح وده ضعيف، زي الأواصيل والأرسيل بعض صحح. يوم الشافعي يقول لك إيه؟ نفسه رحمة الله عليه، يوم الشافعي يقول لك فكان نقل الكاف عن الكاف، واخد بالك، مغنيا عن هذا، يبقى 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 ويقول لا يثبته، فهو عند الشافعي غير ثابت. لكن الدليل عليه ايه؟ نقل الكاف عن كاف، وده برضه مش في كل حديث، في حديث ممكن يصححه البعض وفي حديث يبقى ضعيف، عشان يبقى انت كل التصور موجود ايه؟ موجود عندك. زي ما العلماء هيقولوا ان شهرته تغني عن اسناده، خلاص يبقى هنا كل هذه المفردات صح قلب علماء. بس خلي بالك لا تذهب إلى قول من هذه الأقوال وتجعله أو منحة أو لفظ من هذه الألفاظ تقول العلماء حكموا عليه بالضعف. طب ما هو صح فعلا، وأنا بقول لك الضعيف أصلا هو ضعيف، ضعيف، لكن ضعيف إيه؟ وإلا هتقول بقى الأمة بتعمل بالضعيف في الأحكام والعقائد. الشاهد من هذا، الشاهد من هذا يعني كله، إنه الأول من كلام الشافعي رحمة الله عليه انه ثبت انه دليل، اولا
احدهما قبول الخبر والاخرى قبول الخبر
في قبول الخبر. طيب والاخرى؟
قبول الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وان لم يمضي عمل احد من الائمه.
وده موضع الشاهد، قبول الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وان لم يعمل، وصلني في الوقت له افتي بدلالته، في الوقت هذا افتي بالدلاله ولو لم يعمل به أحد. ابن عباس أفتى به، إنما الربا النسيء في الوقت ده هذا ولو لم يعمل به أحد. طيب فإذا
وإن لم يمضي عمل أحد من الأئمة بمثل الخبر الذي قبله،
تمام،
ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل
ثالثا بقى هو، ودلالة على أنه لو مضى له عمل،
لو مضى أيضا لو مضى عمل من أحد من الأئمة ثم وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم
مضى عمل بنص ثبت عنده في نفس الوقت قال به مضى عمل. طب وبعدين
ثم وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم
وجد عن النبي
خبرا يخالف خبر عمله،
يخالف عمله،
لترك عمله لخبر رسول الله،
لترك عمله لخبر رسول الله، لترك ابن عباس عمله لخبر رسول الله، لترك عمر عمله لخبر رسول الله، تمام. أدى معنى بقى، معنى انه لا يلزم ان اطلع على عمل، والزام الزام بالسنه اذا وردت الي. واضح يا اخواني؟ ده معنى ما فصلناه في الجمع بين كلام العلماء، انه لا يلزم ان الاطلاع على احد عامل به او لا، وفي نفس الوقت ايضا بين كلام العلماء اياك ان تقول قولا لم يسبق اليه احد. نعم نعم أكمل.
ودلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده.
دي قاعدة غالية بقى، دي قاعدة غالية، غالية جدا، غالية. فحديث النبي حجة بنفسه ولا يتوقف الاحتجاج به على عمل أحد. أشوف الأول من الذي عمل به؟ حجة بنفسه. لكن عند المجتهد البصير الصيراف الخبير، فإذا ثبت عنده نص قال به ولا يتوقف العمل بالحديث على أحد. ليه بقى يا إخواني؟ لأنه حينئذ ستكون الحجة في الأحد مش في النص.
هي الحجة في النص ولا في الأحد؟ حينما أنا أوقف العمل بالنص حتى يعمل به أحد أو تبقى أحد، يبقى الحجة مش في النص، الحجة بالعمل بالنص، والحجة هي النص، وأنا مجتهد قلت بالدلالة مباشرة. لكن بلغني بعد ذلك النص الذي نص يخالف ما ذهبت إليه، يبقى أتركه. نعم. وإلا وأنا أوقفت يبقى نقول بقى فإن تنازعت في شيء فردوا إلى الله والرسول وعمل. طب إزاي نجمع بين الكلام ده وبين فهم السلف؟ يبقى كتاب وسنة فهم، لازم فهم السلف للنص، لأن ممكن النص أصح، لازم فهم السلف. لكن السؤال هنا، هل يلزمني هنا كمجتهد، لأن المجتهد بيتعامل مع النصوص والمقلد بيتعامل مع الأقوال، المقلد فاسألوا أهل الذكر مش فاقرأوا النص، والعالم النص. ولهذا يقولون بأن العامية فتوى العالم العامي كالنص للمجتهد، يبقى العالم بيتعامل مع نص والعامي بيتعامل مع أقوال. نعم. لكن جئت بعد كده، بعد هذا طلعت على العمل فوجدت العمل بنص يخالف، زي ابن مسعود، كابن مسعود لما أفتى بخلاف النص، لكن ما توقف، أفتى بحسب اجتهادي في هذا. ولهذا في بعض أيضا في مسألة أخرى قال كنت لما أخبر بالسنة، هو قضى فيها المرة دي بس بما يوافق السنة، فأخبر بأن النبي قضى في بروع بنت واشق بمثل هذا، فحمد الله كثيرا، حمد الله كثيرا، وكان يظن أنه ليس فيها شيء مرفوض. وعمر رضي الله عنه اكتاد في الطاعون ولم يبلغه النص حتى بلغه نص عبد الرحمن وحمد الله كثيرا. وأبو بكر اكتاد في قتال المرتدين ولم يبلغه النص، قال بمؤداه ووافق اجتهاده، وقد يخالف الاجتهاد النص الذي سيأتي بعد ذلك فيقول به. فدل هذا على أمرين، الأمر الأول اعمل بالنص العين، طب ما عند نص وأنا مجتهد أعمل بالاجتهاد، طيب تمام. هل يلزم إيقاف النص على عمل أحد؟ لا. هل يلزم الإحاطة بالسنة قبل أن أشهد رأيي؟ لا. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، إذا عملت بظاهر النص أو عملت باجتهاد لغياب النص ثم بلغني النص الرافع لهذا، وجب علي قد كنت أفتي بهذا ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أو كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. واضح يا أخواني؟ هذه قاعدة بارك الله فيكم، قاعدة ذهبية ومهمة وتتفق مع النصوص ومع عمل الأئمة. فلا يعتقد واحد من الشيخ بدل ما قاعد هذا أنه يقول إيه، أنا ما أبالي بعمل أحد، ما يبالي بعمل أحد كيف، إن إذا عنده النص خلاص بيقول بمؤداه، مو بلازم يطلع على عمل أحد. لكن إن بلغه عمل الأمة لزمه الرجوع إلى ذلك، لأن الأمة ما تعمل إلا بالإيه؟ بالنص. لكن يبلغ عمل الأمة بالنص ثم يرى هو الخروج عن هذا، قول خطأ أي واحد بقى، لأن لا يمكن يكون ما عليه هو الصواب وعمل الأمة على الإيه؟ على الخطأ، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. لكن الحقيقة فيما اطلعنا عليه من كلام الشيخ مقبل، كلام الشيخ مقبل اللي هو الصريح في هذا، اللي هو أنه بيقول مادة نص، ولو في إجماع، لأنه لا يرى حجية الإجماع بل يرى النص في هذا، كلام مردود، كلام الشيخ مقبل في هذا مردود، لأنه لا يتفق مع القاعدة، لا يتفق مع القاعدة. لأن الشيخ ذكر لنا، بيّن لنا أن إجماع موجود، إجماع موجود بعد عصر الصحابة، إجماع موجود وعنده نص يظن أنه مخالف للإجماع يقول بمؤداء، غلط، هذا غلط. إنما لو الإجماع غير ثابت ماشي، احنا نتكلم في الإجماع الثابت، والشيخ لم يفصل حقيقة. نعم.
ولمسلم رضي الله
عنه، ولا اللي بكلام الصنعاني ان الامه لا تجتمع على ضلال بل قد تجتمع على خطا، يعني اذا قال بتقعيد، الشيخ قال هذا بتقعيد، ان ممكن الامه تجتمع على خطا. هدى ما حل بقى الرد على الشيخ مقبل رحمه الله رحمه واسعه. نعم.
ولمسلم عن جابر مرفوعا، ايكم خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله، ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخره، فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، رواه الخمسه.
نعم.
وكان عمر يقول في قنوت
الوتر، هذه السنه في القراءه في الوتر، سبح اسم ربك الاعلى قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. نعم.
وكان عمر رضي الله عنه يقول في قنوت الوتر: اللهم إنا نستعينك.
ولو قرأ بخلاف هذا أحيانا جائز، هذا جائز، لكن السنة أن يقرأ بهذه السورة. نعم.
وكان عمر رضي الله عنه يقول في قنوت الوتر: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. صححه البيهقي.
ليه الجدي؟ ليه؟ نعم جد الجدة.
إن عذابك الجدة بالكفار ملحق. صححه البيهقي.
فدل هذا على مشروعية القنوت في الوتر، مشروعية القنوت في الوتر، ولكن اختلف العلماء هل يكون هذا في كل ليلة أو في بعض الليالي دون بعض، والأمر في ذلك واسع. إذا ثبت القنوت في الوتر، إذا ثبت القنوت في الوتر فإن الأمر في ذلك واسع. طيب في ذلك واسع مع أنه لم يحدد، لأن أيضا إن نقل ما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله إنما جاء في حديث الحسن وعمر كان يقول، فدل هذا على عدم مواظبة النبي له. فعائشة نقلت صلاة النبي بالليل وكانت أعلم الناس بوت الرسول الله، كما جاء عند مسلم من طريق سعد بن هشام لما جاء يسأل عائشة عن بوت الرسول الله، فكانت أعلم الناس بوت الرسول الله، ولم تنقل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا قنوت النبي في الوتر. وكذلك نقل صلاة ابن عباس صلى خلفه ووصف لنا قيامه من النوم ومسح النوم عين عينيه وقراءة العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران ودقة الوصف، ولم ينقل دعاءه صلى الله عليه وسلم وقنوته. لكن لا نهمل ما ورد عن الحسن وهو حديث حسن، وما ورد عن عمر أيضا وكذا وبعض الصحابة، لا نهمل هذا. وعليه نقول بأن الإنسان لو قنت وترك لا بأس، بخلاف قنوت صلاة الصبح فإنها لم ترد قط إلا في النوازل. نعم.
وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة.
نعم.
ولهم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول
يعني
الله
يدعو بهذا الدعاء وذاك، والأمر ذلك واسع، ولو دعا بخلاف هذا فوق هذا لا بأس، لكن عليه ألا يطيل الدعاء ويتعب الناس ويجعل لهذا الدعاء قدرا خاصا ربما يعني ينفعل في أكثر من القراءة وكذا، هذا خلاف السنة. طيب في مسألة وهي مسألة يعني ترتيل الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، هل هذه بدعة؟ الأولى أن يقولها بصوته العادي، لكن لو فعل ذلك فالأمر في ذلك واسع، ولا يقال إنه بدعة، ولا يقال إنه بدعة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في الفجر.
نعم. فهذا في قنوت النوازل، ومرجع ذلك لولاة الأمور إن كان لهم أمر في ذلك، أما إذا لم يكن لهم أمر في ذلك فيرجع في ذلك إلى ولاة الأمور من العلماء إنما إذا كان للولاة أمر في ذلك هم الذين يخرجون من وزارة الأوقاف مثلا تعميمات على المساجد وقنوته في هذه النازلة، إذا لم يكن لهم هذا الأمر ولا عهد منهم فيرجع في ذلك إلى العلماء، ولا يرجع في ذلك إلى عموم الناس، لأن بعض الناس قد يقدر النازلة وهي ليست كذلك، إنها نازلة وليست كذلك. فإن النبي ما قنت في كل الأحوال والمصائب التي تعرض لها المسلمون. نعم.
وعن أبي سعيد مرفوعا
قول ابن عمر في الفجر لا يعارض ما سبق نتشارا في الصلوات، يعني إنما ذكر قنوتا في الفجر، وهذا حاصل، هذا حاصل في الفجر، في الفجر والمغرب في سائر الصلوات، هذا كله لا بأس به. نعم يا سيدي. هذا ما في مشكلة، هذا من باب يعني ثناء ثناء عليه. نعم.
وعن أبي سعيد مرفوعا: من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الخمسة إلا النسائية.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في قيام الليل. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى قوله: جزاء بما كانوا يعملون.
هذا في فضيلة قيام الليل، لا شك أنه عز المؤمن، وأن فيه من الفضائل والسجايا ما الله عز وجل به عليم، فقد أثنى الله عز وجل على القائمين بالليل كثيرا في كتابه، وكذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
هو دليل إخلاص ودليل إنابة ودليل جهاد ودليل مجاهدة ودليل رضا من الله عز وجل، لأن العبد قد يحرم قيام الليل بالذنب يصيبه، فما يقوم الليل مخلصا لله منفردا بربي سبحانه إلا مخلص فيما نحسبه، إلا يرائي من؟ يرائي من هذا؟ فهذه مدرسة إخلاص قيام الليل هذه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
جرح لمين؟ لا، لأنه يرى أنه لا يرتل فيقول: أصلي خلف، أصلي خلف غير، لأنه يرى هذا ليس جارحا له، لكن يقال له: ما دليلك؟ يعني ليس جارحا له لكن يقال: ما دليلك؟ لكن لو كان هيقول لك هيبطل الصلاة مثلا ولا شيء، هذا مسألة أخرى، لكن يقال له: ما دليلك؟ ما دليلك؟ قد يكون هو يجتهد أن هذا خلاف السنة، فيذهب إلى من يوافق السنة ويترك من خالف السنة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم.
نعم.
ولهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود.
والله أعلم، قد يؤخذ من هذا النص بأن صلاة الليل أفضل من سنة الصبح، وسنة الصبح باعتبار المؤكدات مع الصلوات، أما صلاة الليل باعتبار عام، ولهذا لم يرد مدحها في القرآن مثل ما ورد قيام الليل، والمسألة يعني تحتاج إلى رجوع، لكن هذا الذي يظهر من خلال الأدلة، الله ذكر في قيام الليل المدح في القرآن وفي السنة، وفضيلة ركعة الصبح في الرواتب التي تكون مع الصلوات، إنما صلاة الليل هذه أفضليتها بإطلاق. نعم. لأن إذا 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 ورد في الصبح هذه الفضيلة في ركعة الصبح، فقد ورد في القيام الليل من الفضائل ما يفوق هذا. نعم. نعم. أي نعم. أي نعم. أفضل بإطلاق. لأن النبي قال كما عند مسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وهذا نص في ذلك واضح. هذا نص في ذلك واضح. نعم.
ولهم عن عبد الله بن
ولا يعارض هذا ما جاء في صلاة الصبح في سنة الصبح، لأن النبي ما قال أفضل، ما قال أفضل الصلوات بعد الفريضة، إنما قال: ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها. وتقول عائشة في الصحيحين: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء أشد تعاهدا منه على ركعتي الصبح، أي في الرواتب الموجودة مع الصلوات، إنما فضيلة صلاة الليل هذه فضيلة عامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولهذا هو أفضل من شعبان، أفضل من شعبان، مع أن عائشة قالت: ما كان ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان أكثر مما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية: إلا قليلا. نقول هذا في فضيلة صيام شعبان، لكن ليس أفضل من المحرم، لأن النبي نص أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، هذا نص واضح، الذي عند دليل يقاوم هذا الوضوح يأتي به. نعم.
ولهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.
هذا أيضا يدل على أفضل الصفة، دي أفضل صفة، هذه أفضل الصفات في قيام الليل، أفضل الصفات، وإن ثبت لغيرها فضل، لكن هذه أفضل الصفات، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، نصف وثلث وسدس، المسألة من كام؟
من ست، مسألة من ست، نصف يبقى ثلاثة، ثلث باثنين يبقى خمسة، سدس بواحد يبقى ست. نعم، يبقى كام؟ يبقى ينام ثلاثة من ستة ويقوم اثنين من ستة وينام واحد من ستة. فشوف بقى ليلك من المغرب الى الفجر، قسمه بالساعات واحسب هذا الحساب. خلاص، فالمسألة من ستة، للنوم في اول الليل ثلاثة من ستة، وللقيام اثنان من ستة، وللنوم بعد ذلك واحد من ستة. فالمسألة من كام؟ من ستة، وليس فيها انكسار. نعم، من المغرب، الليل من المغرب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وجمع عمر الناس على أبي بن كعب، رواه البخاري.
دل هذا، شوف دقة الشيخ في الاستنباط، يعني لماذا يأتي بهذه النصوص. دل هذا بعد فضيلة قيام الليل في رمضان على أنها تسن جماعة، وعلى أن هذه السنة ليست من إحداث عمر، وبه تفهم قوله نعمة البدعة هذه، وإنما هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمع بالناس ليالي. ولكن منعه من المواظبة على ذلك خشية أن تفرض عليكم. يبقى ترك مع وجود إيه المقتضي، ها، لكن وجد مانع من المواظبة على هذا المقتضي. ومثل هذا يكون فعله سنة، بخلاف الترك مع وجود المقتضي ولا مانع يكون تركه السنة. ترك النبي الأذان في العيدين سنة، فلو أذن واحد هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. لو قل الإعلام، لو قل كذا، نقول المقتضي هذا موجود ولا مانع. إنما لو استدل علينا بصلاة التراويح إن المقتضي موجود، ها، ومع ذلك النبي ترك، فعلى ما تصلون؟ نقول لوجود مانع. المنع هذا زال بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا تأتي مسألة بعد ذلك تكلم فيها العلماء: هل الأفضل الجماعة تصلي جماعة في رمضان ولا الأفضل أنك تصلي إيه وحدك؟ البعض يقول وحدك، والبعض يقول جماعة، والبعض يقول نجمع. فاتركوا الجماعة مقامة في المسجد باعتبار الجماعة، باعتبار الأحد لو صلى في بيته فهذه قد تكون أفضل. والذي يظهر لنا الولوع بالجماعة، عدم فراقة الجماعة، حيثما كلمة جماعة التصق بها على طول، خليك معاه. ولهذا من قام مع إمامه حتى يفرغ فلو قيامه، كلمة جماعة اوعى تبعد عنه، طالما في جماعة على طول وراه تقول جماعة باعتبار عدد وأفضل باعتبار واحد. فمن اللي هيصلي بقى من قام مع إمامه حتى، ومن اللي هيحيي السنة ديت؟ وهننبه بقى على البيوت: يا جماعة الخمسة دول عليهم الليلات، وقال العشرة دول عليهم هذه الليلة. لا، الجماعة التصق بالجماعة، وبعد انت بقى بالليل بعد أن عايز تصلي صلي، ما في إشكال، لا مانع، بس لا تعيد الوتر إن صليت مع إمامك الوتر فين؟ في أول الليل. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه:
فإن خيرت بين أمر فيه جماعة وبين أمر آخر، اعلم أن الفرد هذا لا يفوق الجماعة أبدا. لوحدك كده لن يفوق. وهذا يدل عليه قول بعض السلف: أحسنت، ما تكرون في الجماعة خير من إيه؟ ما تحبون فيه الوحدة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. متفق عليه.
نعم.
ولهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعن عمران بن حسين:
إشارة إلى أنك تصلي هذه التطوعات في البيت، هذا الأفضل، إلا المكتوبة. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه:
وما ورد الدليل به في النفيل أو التطوع، زي التراويح، زي الكسوف، زي الخسوف، وهكذا. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، رواه البخاري.
ولو لم يكن لعذر صح في النافلة ولكن على النصف، أما مع العذر فلك الأجر كاملا. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله.